بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله إلى أن تغرب الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموطن بعض الوصايا والنصائح والتذكيرات لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف في عرفة. فيقول رحمه الله: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا. هذه وصايا عظيمة جدا منه رحمه الله تعالى، لأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف أكرمه بكرامة عظيمة وشرف عظيم، لأنه في ساعة غفران وموطن رحمة ووقت عتق من النار. فإن الله سبحانه وتعالى لله عتق من النار في ذلك اليوم مما لا مثيل له في يوم آخر، كما سيأتي معنا في الحديث. ولهذا ينبغي على العبد أن يري ربه من نفسه خيرا في ذلك اليوم وفي تلك العشية، خضوعا وذلا وانكسارا بين يدي الله، ومناجاة وتضرعا، وإكثارا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يعين المرء على ذلك. قال: لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه من يكثر فيه العتق من النار. هذه معاني إذا استحضرها الواقف بعرفة تعينه على حفظ الوقت بالخشوع والذل والدعاء والذكر والمناجات. وأيضا يقول: وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. الشيخ رحمه الله يشير هنا إلى حديث رواه مالك في موطئه رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه يوم عرفة، مما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله تبارك وتعالى عن الأمور العظام، إلا ما رؤي يوم بدر، إلا ما رؤي يوم بدر. وما رؤي يوم بدر إلا ما رؤي يوم بدر قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قال: إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يعني ينظم ويرتب الملائكة لقتال المشركين، لقتال المشركين. والحديث أعل بالإرسال، وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن في فضل شهود ذلك الموقف المبارك، وفيه دليل على الترغيب في الحج، ومعنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة. فقوله رحمه الله حسن يقصد حسن المعنى، وأن معناه حسن، معناه صحيح، يعني له شواهد تدل على صحة معناه، أن ذلك اليوم يوم فيه إرغام للشيطان، ويكون الشيطان في غاية الغيظ لما يرى من تنزل المغفرة والرحمة على العباد. ولهذا ينبغي على العبد في تلك العشية أن يرغم الشيطان، أن يرغم الشيطان، لأن الشيطان حتى في تلك العشية يحرص على ثني الحاج عن الخير وصرفه عن الطاعة وإشغال وقته بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يرغم الشيطان وأن يقبل على الرحمن ذكرا وذلا وخضوعا ودعاء ومناجات. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث انتظم أربعة فضائل عظيمة لذلك اليوم، ليوم عرفة. الفضيلة الأولى كثرة عتقاء الله من النار في ذلك اليوم، قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ففي ذلك اليوم في تلك العشية لله عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله. ولهذا ينبغي على الحاج في تلك العشية أن يقوي الطمع بالله أن يجعله من هؤلاء العتقاء، أن يجعله من هؤلاء العتقاء، يقوي الطمع بالله والرغبة والضراعة والإلحاح على الله عز وجل وحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله عز وجل، يظن بأنه يغفر له ويغفر لإخوانه ويطمع في ذلك غاية الطمع. فلله عتقى من النار لا يحصيهم إلا الله في تلك العشية المباركة. هذه الفضيلة الأولى. الفضيلة الثانية الدنو، دنو الله سبحانه وتعالى من العباد، وهو سبحانه وتعالى يدنو كيف شاء دنوا يليق بجلاله وكماله، لكن هذا الدنو فيه تشريف لأهل الموقف، هذا الدنو فيه تشريف لأهل الموقف، لأن الدنو يدل على معنى عظيم يناله هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدنو، أنه يدنو، قال وإنه ليدنو، يعني من أهل الموقف. كيف يدنو؟ الله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يدنو فنثبت الذي أخبرنا به ونكف ألسنتنا عما لم يخبرنا به أو لم يأتي به دليل. قد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنقول يدنو من أهل الموقف كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام دنوا يليق بجلال الله وكماله وعظمته، ونعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى في كل أوصافه ليس كمثله شيء، في كل أوصافه وجميع نعوته سبحانه وتعالى، كما قال الله في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له، يعني لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. الفضيلة الثالثة المباهات، قال يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة، وهذه المباهات أيضا شرف، هذه شرف لهؤلاء أهل تلك أهل ذلك الموقف، يباهي بهم الملائكة. وجاء في بعض الأحاديث ما يوضح ذلك، يعني ما يوضح صفة هذه المباهاة، أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ضاحين. في بعض الأحاديث قالوا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذه المباهاة أيضا فضيلة عظيمة. الفضيلة الرابعة في قوله ما أراد هؤلاء، وهذا دليل على أن الدعاء في تلك العشية مستجاب، هذا دليل على أن الدعاء في تلك العشية مستجاب لا يرد. فيقول ما أراد هؤلاء، يعني ما أرادوه أعطيهم إياه وأجيب دعاءهم وأحقق لهم طلبتهم ولا أخيب آمالهم، ما أراد هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وذلك بالاجتهاد في حفظ تلك العشية بالطاعة والذكر والدعاء والمناجات، ولا يضيع تلك العشية بالحديث والمزاح والذهاب والرواح والحركة، وإنما يحفظ الوقت حفظا تاما بذكر الله ودعائه ومناجاته، ويري ربه من نفسه خيرا. قال وأن يهين عدوهم الشيطان، هذا الإرغام للشيطان في تلك العشية، ولا يريد أن ينال العبد في تلك الساعة الغفران، ولا يريد له الفوز بالرضوان، ما يريد له ذلك، فعلى العبد أن يرغم الشيطان ويري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا. قال وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، من جميع الذنوب والخطايا. قال الشيخ رحمه الله ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة ما حكمه في الحج؟ نعم، ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة هذا ركن. الحج له أركان أربعة، الحج له أركان أربعة، منها الوقوف بعرفة، والوقوف بها إلى الغروب من الواجبات. الوقوف بها إلى الغروب إلى أن تغرب الشمس هذا من واجبات الحج، والحج له سبع واجبات، أحدها الوقوف بعرفة إلى الغروب. يعني من وقف بعرفة وانصرف قبل الغروب حصل ماذا؟ ركن الحج، حصل ركن الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لكنه إذا بانصرافه قبل الغروب فوت ماذا؟ واجبا من واجبات حج. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على إتمام حجه وتكميل واجبات حجه ولا ينقص منها شيئا، فيقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة. إذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة، يعني لا ينصرفون قبل الغروب، لأن الوقوف بها بعرفات إلى غروب الشمس هذا من واجبات حجهم، فلا ينصرفوا قبل غروب الشمس. فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، بسكينة ووقار، يعني ينصرف بطمأنينة، ينصرف وعليه أثر هذا الوقوف العظيم في تلك العشية المباركة بسكينة وقار. ووقار لا يكون باندفاع ولا بعجلة ولا بصخب ولا بأصوات عالية ولا أيضا ببواري السيارات المزعجة للناس، يكون الكل في بهدوء وطمأنينة وسكينة، ولا يدفع بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا. إن وجد الإنسان متسع وأحب أن يسرع يسرع، وإلا يمشي مشيا وسطا، يمشي مشيا وسطا. وقد سئل أسامة بن زيد، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من عرفات، عن صفة مشي النبي لما دفع من عرفات كيف كان يمشي. قال: كان يمشي العنق، فإذا وجد فجوة نص. كان يمشي العنق، العنق يعني مشيا متوسطا معتدلا، فإذا وجد فجوة يعني سعة نص يعني أسرع. فهكذا يعني هكذا هديه. ولما سأل الصحابة، لما سئل أسامة عن صفة مشيه، لأن الصحابة والتابعين كانوا في غاية الحرص على معرفة الأعمال والطريقة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، حتى في سيره كانوا يحرصون على السؤال عن ذلك. فكانت هذه صفة سيره عليه الصلاة والسلام، لا ليس الاندفاع والتهور وربما حتى الإضرار بالآخرين والمخاطرة، فلا يفعل ذلك، وإنما يمشي بسكينة ووقار. وبعض الناس قد يكون عندها يعني مثلا منافسة بين مع أصحابه، من يصل إلى مزدلفة أول، من يصل إلى المزدلفة الأول، من الذي يسبق إلى المزدلفة. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أثر عظيم في هذا، لأن التسابق أيضا من قديم هذا موجود. فقال رحمه الله تعالى: ليس السابق من سبق بعيره، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، ولكن السابق من غفر له. ولهذا ينبغي أن يكون السبق إلى ماذا؟ إلى الغفران، إلى الرضوان، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أما السير يكون سيرا متوسطا، وإذا وجد سعة أسرع قليلا، كما كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع. أسرع في المتسع، من أين أخذ الشيخ هذا؟ أسرع في المتسع إذا وجد فجوة نص، هذا هو أسرع في المتسع، يعني إذا فيه سعة يسرع، يسرع في المتسع. قال: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل عرف عندما سئل أسامة بن زيد عن صفة مشي النبي أو كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم وسيره في الحج حين دفع صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، يعني لا يجوز الحاج أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، قال: خذوا عني مناسككم. جاء في حديث جابر رضي الله عنهما قال: فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، بعد ذلك انصرف وقال: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
ثم يقول رحمه الله: فإذا وصلوا إلى مزدلفة، إذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا، يعني جمعا بين الصلاتين، بأذان وإقامتين من حين وصولها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول عمل يفعل إذا وصل الإنسان إلى المزدلفة يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. أول ما يصل يبدأ بذلك. كثير من الحجاج أول ما يصل يجمع الجمرات، يبدأ يبحث عن الجمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جمع أو ما أمر الفضل أن يجمع له الجمرات إلا في انصرافه من مزدلفة، يعني في مزدلفة كلها ما اشتغل بجمع الجمرات، الصلاة والطعام إذا احتاج الإنسان إلى طعام وعشاء والنوم، ثم ذكر الله بعد الفجر في المزدلفة في المشعر الحرام، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا موطن من مواطن الذكر والدعاء، موطن عظيم جدا بعد صلاة الفجر. بعد ذلك ينصرف، وإن شاء الإنسان بعد ذلك في انصراف يجمع يلتقط الحصيات، وأيضا ما يحتاج يلتقط الحصيات كاملة، وإنما يلتقط 7 حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، أمر الفضل أن يلتقط له 7 حصيات، ما أمره أن يلتقط حصيات الأيام كلها، وإنما الحصيات كل يوم يجمع بيومه، فلا ينشغل بها الحاج. إذا وصل يبادر أول ما يصل إلى الصلاة، يصلي المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين. أحيانا يحصل في الطريق زحام ولا يتمكن الحاج من الوصول، في وقت مبكر، أحيانا حتى ينتصف الليل وهو ما وصل إلى المزدلفة، فلا يؤخر صلاته، لا يؤخر، يصليها في أي مكان، يصليها في أي مكان. إن وصل يعني مبكرا يعني قبل منتصف الليل في إلى 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 مزدلفة يصليها في مزدلفة، لكن لو أنه بالزحام تأخر ولم يتمكن من الوصول يصليها في المكان الذي هو فيه، لا يؤخرها، لا يؤخرها. وحتى أيضا مسألة المزدلفة لو حصل زحام وما تمكن من الوصول إلى المزدلفة، أو أنه وصل ويعني بسبب الزحام والتنظيم لم يقف الباص الذي هو فيه وانصرف، لا عليه، ليس عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا شيء ليس بيده، فلا شيء عليه في، لا شيء عليه في ذلك. قال: فإذا وصلوا إلى المزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وأقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء تصلى جمع تقديم أو جمع ماذا؟ تأخير. لكن إذا صار التأخر إلى أن خشي خروج الوقت يصليها في المكان الذي هو، سواء كان في عرفات لم يتحرك بعد أو في الطريق يصليها. وما يفعله؟
قال رحمه الله: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي به، ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا،
يسفروا
أحسن الله إليكم، إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يفعل بعض العامة من لقط الحصى حصى الجمار من حين وصولهم إلى المزدلفة قبل الصلاة، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. وأشار وبين رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. قال للفضل بن عباس: التقط لي 7 حصيات، فالتقط له 7 حصيات، هن حصى الخذ وضعها عليه الصلاة والسلام بيده، وأراها الناس قال: بمثلها هذه فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلم يلتقط الحصيات أول وصوله إلى مزدلفة، ما فعل ذلك، ولا في أثناء وجوده في مزدلفة، وإنما في انصرافه، في انصرافه. ولم يلتقط أيضا حصيات الأيام كلها، وإنما التقط 7 حصيات، ولهذا ينبغي على الحاج قدر الاستطاعة أن يزم نفسه بزمام السنة وأن يقيد نفسه بالهدي ويحرص على أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما كان متيسرا له ذلك فإنه أتم وأكمل له في حجه. قال ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 7 حصيات في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يلتقط حصيات الأيام كلها وإنما يلتقط 7 فقط التي سيرميها ذلك اليوم. أما في الأيام 3 فيلتقط منها كل يوم 21 حصاة، كل يوم بيومه يلتقط الحصيات التي يحتاجها في ذلك اليوم. قال ولا يستحب غسل الحصى، لا يستحب غسل الحصى بل يرمى بها من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لو كان فعله عليه الصلاة والسلام لنقل، ولم يفعلها أيضا الصحابة، ما نقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغسلون الحصى. وقد روى ابن جريج قال قلت لعطاء رحمهم الله أغسل الحصى، أغسل الحصى فإني أخشى أن لا يكون طيبا من طريق الحج، عشان يكون في أوساخ أن لا يكون طيبا. قال لا تغسله، قال لا تغسله. لماذا قال لا تغسله؟ لأنه لم ينقل الغسل، لم ينقل الغسل، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. ولا يرمى بحصى قد رمي به، ولا يرمى بحصى قد رمي به، وهذا نص غير واحد من أهل العلم على كراهية ذلك، أن الحصى الذي استعمل لا يستعمل. قال ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، يبيت بمزدلفة، لكن لو أن الزحام حبسه فلم يستطع الوصول بسبب الزحام ليس عليه شيء، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل. المبيت بمزدلفة تلك الليلة، ليلة النحر، هذا من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج، يجب المبيت، وليس المقصود بالمبيت النوم، يعني ما قد لا يأتي النوم، لكن المبيت البقاء فيها، إن تيسر النوم فحسن وإن لم يتيسر يبقى الإنسان تلك الليلة في المزدلفة. قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، يعني بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل رخص لهم في الانصراف. قال أن يدفعوا إلى منى، أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، يعني لهم رخصة في ذلك. أما الإنسان القوي وخاصة إذا لم يكن معه عائلة، أما إذا كان معه عائلة أو كبار أو أطفال يقوم على خدمتهم ينصرف معهم، ينصرف معهم. قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. جاء في الحديث أن حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني اندفاع الناس، حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة يعني في السير والمشي، فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، تقول عائشة: فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة، أحب إلي من مفروح به، يعني شيء تفرح به. فالنساء والضعفاء والكبار والأطفال رخص لهم في الانصراف بعد منتصف الليل. حديث أم سلمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: وأما غيرهم من الحجاج، إنسان القوي النشيط وليس معه ضعفاء ولا نساء ولا أطفال، فيتأكد من حقهم أن يقيموا بها، يعني المزدلفة، إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. وهذا الموطن كما سبق الإشارة هو أحد المواطن الستة التي يشرع للحاج أن يقف فيها مستقبلا القبلة ويكثر من الذكر والدعاء. قال الشيخ: ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، حيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع يعني مزدلفة، كلها مواقف. فلا يكلف الإنسان نفسه ولا يشق على نفسه، وإنما يقف في المكان الذي هو فيه في المزدلفة، يستقبل القبلة بعد صلاة الفجر ويكثر من الدعاء والمناجات. نعم. فإذا
قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاءه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أسفروا جدا، فإذا أسفروا جدا يعني بعد الفجر، عرفنا أن هذا وقت يعني وقت فاضل عظيم للذكر والدعاء، فكما قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يكثر فيه العبد من ذكر الله ودعائه ومناجاته. وينصرف إذا أسفر، ما معنى أسفر؟ يعني ظهر النور قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، لا يؤخر بقاءه في المزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن هذا الصنيع هو مخالفة، يعني الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس هو من الأشياء التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. كان المشركون لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فهذا مما خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف قبل طلوعها، قبل طلوع الشمس. فلا يتأخر الإنسان، لأن إذا تعمد التأخر صار بهذا العمل ماذا؟ قد تشبه بالمشركين، صار بهذا العمل قد تشبه بالمشركين. لكن إذا غلب زحام وحال بينه وبين هذا لا حرج عليه، إذا غلب أو ينتظر باص أو تأخر الباص أو تعطل الباص أو ما إلى ذلك لا حرج عليه في ذلك، لكن لا يتعمد الإنسان يبقى إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. فإذا أسفر لا ينصرف بعد الفجر مباشرة، بل يبقى مكثرا من ذكر الله عز وجل إلى أن يسفر، يعني يظهر النور. أسفر يعني يظهر النور، نور الصباح، عندئذ ينصرف إلى المزدلفة. ينصرف وهو مكثر من التلبية في سيره، لأن التلبية شعار الحج، ومع الحاج في كل تنقلاته من منى إلى عرفات يلبي، ومن عرفات إلى المزدلفة يلبي، ومن المزدلفة إلى منى يلبي، ولا تنقطع التلبية إلا عند الجمرات، إذا بدأ رمي الجمرات تنقطع التلبية. قال فإذا وصلوا محسرا، هذا وادي بين منى ومزدلفة، أسرعوا سمي هذا الوادي بمحسر لأن الفيل حسر فيه، لأن الفيل حسر في ذلك الوادي، وفيه هلاك أبرهة، فهو موطن عذاب، موطن عذاب، فيستحب الإسراع في مواطن العذاب. قال استحب الإسراع قليلا. قال فإذا وصلوا منا، هنا الآن تبدأ أعمال يوم النحر، يوم النحر هذا اليوم العاشر من ذي الحجة، يسمى يوم النحر لأنه تنحر فيه الهدايا. وأعمال يوم النحر يذكرها الشيخ على الترتيب وفق السنة، وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الأول رمي الجمار، العمل الأول رمي الجمار، هي أربعة أعمال ننتبه لها، أربعة أعمال ليوم النحر، أولها الرمي، رمي الجمار. قال الشيخ فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة. إذن أول عمل يبادر إليه الإنسان في يوم النحر رمي جمرة العقبة، توجه إلى جمرة العقبة ورميها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، يرفع يده يعني ما يضعها وضعا في الحوض وإنما يرميها، يرفع يده بسبع حصيات متعاقبات يعني متتاليات، ولا يرميها كلها دفعة واحدة السبع، وإنما يرميها حصاة حصاة، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. وهذا التكبير هو مقصود الرمي، مقصود الرمي أن يذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ومن الذكر لله عند الجمرات التكبير مع كل حصات، الله أكبر الله أكبر، مع كل حصات يكبر. قال ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، طبعا الآن ما يوجد، الآن يعني ما يوجد، فيرمي من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، ومنا عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك، رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. المهم أن يعتني بوقوع الحصات في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. هذه الكلمة قالها الشيخ في وقت يحتاج أن ينبه على ذلك، يحتاج أن ينبه على ذلك. أو يعني كان المرمى يعني في وقت سبق، ربما وقت تأليف الشيخ كان كذلك، حوض، ومع كثرة الرمي يمتلئ، ثم إذا رمى الحاج تتدحرج الحصات ولا تسقط في المرمى، لكن الآن واسع جدا، يعني واسع جدا، مهما رمى الحاج فإنه يسقط في المرمى. قال فلو وقعت الحصات في المرمى ثم خرجت أجزأت. قال وإنما المشترط وقوعها فيه، لكن إذا تدحرجت بسبب امتلاءه لا شيء في ذلك. أما الآن يعني هذا التنبيه قد لا يحتاج إليه الحاج، لأنه يعني تصميمه وبناءه وترتيبه ما أصبح مثل ذلك الوقت يمتلئ، لأنه رتب ترتيبا، يعني مهما رمي من الحصى فيه فإنه جعل فيه ما يستوعب ذلك الحصى المرمي. قال فلما وقعت، فلو وقعت الحصات في المرمى ثم خرجت منه أجزأت، في ظاهر كلام أهل العلم أجزأت، لكن يتعين أن يرميها ماذا؟ في المرمى. ولو رماها الإنسان ووقعت منه خارج المرمى لا تجزئ، إذا وقعت خارج المرمى لا تجزئ. ولهذا ينبه في هذا المقام أن لا يرمي الإنسان الحصى مسافة بعيدة، وهذا يفعله بعض الحجاج خاصة في يعني الزحام الشديد، يرمي مسافة بعيدة ولا يضمن هل هي في المرمى أو في الرأس، ما يضمن، وكم الرؤوس ضربت بسبب هذا الفعل، وهذا أذى للمسلمين، أذى للمسلمين وأمر محرم. كثير من الناس قد تأتي إصابة في رأسه ويدمى رأسه بحصاة رماها أحد من مسافة بعيدة، فهذا يعني هذا من الأذية للمسلمين، يجب عليه أن يتقي الله ويدنو ويقترب ويتأكد أن الحصاة تقع في المرمى. أما يرميها مسافة بعيدة ولا يدري أين وقعت فهذا لا يجوز ولا يجزئ. قال ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، قال وهو أكبر من الحمص قليلا. الخذف ما هو؟ الخذف هو يعني وضع الحصاة على الإبهام ثم دفعها بالسبابة، هذا يسمى خذف. حصاة الخذف حصاة صغيرة، يعني تستوعب أن تجعل في هذا المكان لتخذف، ما يمكن أن يضع حجرا كبيرا للخذف في هذا المكان، ما يستوعب، ولهذا توصف بأنها حصاة خذف يعني لصغر حجمها. قال الشيخ رحمه الله في وصفها أكبر من الحمص قليل، يعني الحمص معروف، فمثل حصاة الحمص أو أكبر منها بقليل، فلا يرمي بحجر، لا يرمي بحجر كبير. ولا يرمي بأشياء أخرى مثل أحذية أو زجاج أو هذا قد يفعله بعض الحجاج، وهذا كله من الجهل في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رمى وضع السبع الحصيات التي هي مثل حصى الخذ على يده وأراها الناس، قال بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا فيه تنبيه أن من الناس من سيقع من الغلو حتى في الرمي، حتى في الرمي رمي الجمار يقع منه غلو، فيه يرمي بحصاة أو بحذاء أو بأشياء من هذا القبيل، هذا كله من الجهل وكله من الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الآن العمل الأول من أعمال يوم النحر الرمي. العمل الثاني قال ثم بعد الرمي ينحر هديه، ثم بعد الرمي ينحر هديه. هذا الأمر مطلوب من القارن والمتمتع، المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. فالقارن والمتمتع بعد الرمي ينحر هديه، إذا كان وكل مثل الشركة، شركة الهدي والأضاحي أنابهم عنه وأعطاهم قيمة الهدي، خلاص يعتبر أن الأمر قد تم ولا يتابع، يعني هل لأنهم قد يذبحونه له في اليوم الأول، قد يذبحونه في اليوم الثاني، قد يذبحونه في اليوم الثالث. فبعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، وهذا جاء في حديث جابر في سنة أبي داود وغيره، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالإبل السنة أن تنحر قائمة، تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني تثنى اليد اليسرى وتعقل تربط بعقال، فتصبح قائمة على ماذا؟ على ثلاثة يعني أطراف، على ثلاثة أطراف قائمة، ثم تنحر وهي قائمة فتسقط، تسقط على أي الجنبين؟ الأضعف الأيسر الذي عقلت الله، ولهذا الذي ينحرها يأتي من الجنب الأيمن لأنها ستسقط على الجنب الأيسر. قال فنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأت ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه، ويهدي ويتصدق، هذه ثلاثة، يأكل ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر ينتهي وقت الذبح. ثم بعد ذلك يأتي العمل الثالث من أعمال يوم النحر، وهو الحلق والتقصير. ثم قال ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. الحلق أفضل لأمور عديدة ذكر الشيخ واحدا منها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. الأمر الثاني أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حلقا، فالحلق أوفق لي فعله وهديه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قدم الحلق ذكرا، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فحلقه تقديم الحلق على التقصير يدل على الأفضلية والأولوية. والأمر الرابع أن هذا أبلغ في التعبد، أبلغ في التعبد. قال ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. إن الشيخ ينبه على خطأ يفعله بعض الحاج إذا أراد أن يقصر، يأخذ شعيرات قليلة من اليمين وشعيرات من اليسار ومن الأمام ومن الخلف ومن أعلى الرأس شعيرات ويكتفي بها. الشيخ رحمه الله يقول لا بد من تقصيره كله كالحلق. ولتوضيح هذا نتأمل في الآية، الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني رؤوسكم. قوله محلقين رؤوسكم، أرأيتم لو أن شخصا، وهذا ما يفعل أحد، لو أن شخصا أتى بالموسى وحلق قليلا من هنا وقليلا من الجنب الآخر، قليل من الأمام وقليل من الخلف وقليل من وسط الشعر، وقال حلقت رأسي، ماذا يقول لها الناس؟ ما حلقت رأسك، الشعر كله باقي، ما حلقت رأسك. لو قال للناس حلقت رأسي، قال له ما حلقت رأسك، كله موجود، ما حلقته. الله يقول محلقي رؤوسكم، أنت ما حلقته، اتخذت حلقت أجزاء منه. أليس هذا أيضا يقال في مقصرين؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، نفس المعنى يقال في التقصير. لو قصر قليل من هنا وقليل من هنا، قال قصرت رأسي، وقال له ما قصرت رأسك، قصرت بعضه واخذت شيئا قليلا من أطرافه، ما فعلت المأمور به، لم تفعل المأمور به. إذن الذي يريد أن يقصر يعمم الرأس، ما يأخذ من بعض الأطراف ويكتفي بذلك. قال والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، الأنملة طرف الإصبع، من كل ظفيرة إذا كان ظفائر ثنتين أو أربع أو أكثر تأخذ من كل ظفيرة، وإذا لم يكن ظفائر تجمعه ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة. هذه الآن ثلاثة أعمال من أعمال يوم النحر، نكتفي بهذا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.